بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره، وهو للثناء والشكر والحمد أهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذه ليلة الجمعة قد أقبلت، فيا بشرى قلوب المحبين التي تهفو في مثل هذه الليلة للصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة الغنم والأنس والرحمة والبركات التي يتفيأ فيها أهل الإيمان ظلال المحبة بالصلاة والسلام على سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، يستكثرون من الصلاة عليه لعلمهم أن الله يحب الصلاة عليه، ويستكثرون من الصلاة عليه لعلمهم أن الله يرزق أحدهم بكل صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من لدنه سبحانه وتعالى، ويسلمون عليه تسليماً لشرفهم بسلامه صلوات الله وسلامه عليه ورده السلام على من سلم عليه. إنها الصلاة والسلام يا كرام على سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، في ليلة شريفة كليلة الجمعة تزدان بها ليالي المحبين، وتشرق بها هذه الأمسيات بكل خير ورحمة وبركات. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، إنه صاحب الصلاة ينشدنا صلى الله عليه وسلم ويندبنا صلوات ربي وسلامه عليه، لأن نستكثر من الفضل والرحمة والخير والبركة. فمن استكثر فلنفسه، ومن بخل فعليها، ومن أقبل على هذا المنجم من الخيرات والرحمات في جوف الصلاة والسلام على سيد البرية عليه الصلاة والسلام فهو الرابح، فهو الغانم، فهو الفائز بكل ما سلف من الخير والرحمة والأجر والبركة. وفي رحاب بيت الله الحرام هذا المجلس ينعقد ويتجدد في كل ليلة من ليالي الجمعة، يصيب في أحد مغانمه الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يمضي قدما في تقليب الصفحات في هذا السفر المبارك كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. هذا الكتاب الذي يأخذ بأيدي أهل الإيمان على جوانب نصوص الشريعة في الكتاب والسنة، يفقهها ويزيدها إيماناً وعلماً، وهي تؤسس معاني الإيمان الصادق والحب العظيم والوفاء الكامل لأعظم بشر يجب له الحب في قلوب البشر، وأعظم إنسان يجب أن يوفى له الحق من بني الإنسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقف بنا الحديث يا كرام في ليلة الجمعة الماضية في مطلع الباب 3 من أبواب الكتاب في قسمه الأول، والذي عنون له المصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله بقوله فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته عليه الصلاة والسلام. ولم نزل في أول فصول هذا الباب 3 فيما جاء من النصوص بمكانته عند الله واصطفاء الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة ذكره وتفضيله حتى تبوأ سيادة ولد آدم، وكيف خصه الله بجليل الرتب ورفيع القدر صلوات ربي وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مسدي النعم، ثم الصلاة والسلام على صاحب الجود والكرم وعلى آله وصحبه خيرة الأمم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمن أحب الحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وما خصه به في الدارين من كرامته عليه السلام، إلى أن قال: وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
الحديث أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: وافتح أذنيك عبد الله، في حديث هو طرف من شرفه العظيم صلى الله عليه وسلم، في حديث هو أحد أفراد مقامه الكبير الجليل عند ربه صلوات الله وسلامه عليه، في حديث يتضمن البشارة أيضا لكل أتباعه من أمته عليه الصلاة والسلام. يقول: بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم، يعني سابق لكم ومتقدم. إلى أين؟ إلى الجنة، فإنه إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة عليه الصلاة والسلام. وبما أنه إمام هذه الأمة وقائدها ودليلها في هذه الدار، أخرجها الله تعالى به من الظلمات إلى النور، فهو أيضا قائدها في الجنان، لها يفتح الأبواب، وإليها أو بأيديها يأخذها إلى مقاعد الجنان عليه الصلاة والسلام. يقول: إني فرط لكم، فرط صدق وسابق ومتقدم عليه الصلاة والسلام لأمته، وأنا شهيد عليكم، يعني بالخير والثناء وإجابة الدعوة كما تقدم في ذلك مرارا في مثل قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهو شاهد عليه الصلاة والسلام على أمته بالتصديق والثناء والذكر الحسن. قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. هاتان جملتان فيهما عظيم قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن الله آتاه الحوض، وهذه كرامة ولا شك ما أعطاها الله لنبي قبله ولا لملك الملك مقرب. فأن يخص الله جل جلاله من بين خلقه من أهل سمائه وأرضه، يخص محمداً عليه الصلاة والسلام بهذه الأعطية. وتعرفون ما الحوض؟ ذاك الماء العذب الزلال المتفجر في أنهار الجنان، الذي يستقي منه أهل الجنة ماءً حلواً أطيب من العسل وأبيض من اللبن، وعدد آنيته كنجوم السماء، يتوافد عليه الصادقون من أمته أهل الإيمان المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. هذه الكرامة له هي بشارة لي ولك ولكل ولكل مصدق من أمته مؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا مرارا إن الكرامة له عليه الصلاة والسلام شرف لأمته، وإن رفعة القدر له عليه الصلاة والسلام أيضا هو نيل الحظو لأمته. ومن هذا الباب فأي مدخل فيه شرف لمقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنا والله نرفع به الرؤوس ونفرح به ونتشبث به افتخارا بنبي ننتسب إلى دينه ودعوته وأمته أولا، وأن لنا نبيا كريما عظيما نفخر به بين الأمم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ونحن ثانيا نفرح بكل باب فيه فخر وكرامة وشرف لمقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لعلمنا يقينا أنه والله ما آتاه الله بابا من الفخر والكرامة والشرف والحظوة إلا كان حرصه عليه الصلاة والسلام أن تنال أمته من هذا الباب خيرا وسعادة ورفعة ورفقا في دنياها وأخراها. أفلا يحق لنا يا كرام أن نبحث عن مواطن الشرف ورفعة القدر لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ وإننا فوق ذلك لنزداد إيمانا نحتاج إلى تأسيسه في ركائز القلوب، ونبحث عن حب عظيم ندفنه هناك بعيدا في جذور القلب وحنايا الفؤاد، لأعظم من يجب أن يحمل القلب له حباً من البشر عليه الصلاة والسلام. فلا والله لا نقدم عليه حب أم ولا أب ولا زوجة ولا ولد ولا إنسان مهما كان، إنه النبي الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفضائل وأطراف الشرف وفرائد المناقب ينبغي أن تزيد هذا المعنى في قلوبنا أهل الإيمان، وألا نستأثر بموضع من القلب بحب لأحد سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاحم بحب قلبك من شئت من البشر، وأفسح داخل قلبك في ثنايا صدرك وحنايا فؤادك مواضع لمن تحب من البشر، وافعل ما بدا لك، لكن حذاري أن يتبوأ عرش الحب العظيم في قلبك الصغير هذا أحد أعظم من رسول الله عليه الصلاة والسلام من بني الإنسان، لأنه أعظم من يجب أن يحب، وله من الخصال والمناقب والمكارم والشرف ما ليس لأحد من بني آدم صلوات الله وسلامه عليه. يقول أيضا صلوات ربي وسلامه عليه في الجملة الثانية: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. ومرت بنا هذه الجملة في منتهى درس الجمعة الماضية، إني أوتيت أو أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، يشير إلى دخول الأرض شرقها وغربها في دينه واتباع رسالته وانتشار الإسلام، وأن يسري بين الأنام، وأن تكون هذه بشارة رغم تقدم الزمان أن الله عز وجل يأذن بالقبول لدعوته والانتشار لرسالته. لا تذهب بعيدا، ها أنت الآن هنا في رحاب بيت الله الحرام، التفت يمنة ويسرى في جلوسك الآن لترى من إخوتك في الملة من الأبيض والأسود والأحمر والأصفر ومن العرب والعجم من لم يكن يتصور أحد آنذاك لما بعث عليه الصلاة والسلام، ثم ضويق في مكة حتى هاجر وخرج إلى المدينة يبحث عن مأوى ومأرز ويبحث عن نصرة. من كان يتصور أن تأتي الوفود المسلمة من الصين وأطراف الأرض شرقا وبلاد الغرب في أطراف الأرض غربا، أن يأتي من يأتي إلى بيت الله الحرام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الانتشار العجيب، هذا القبول لدينه ورسالته ودعوته آية والله أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام منذ ذلك الزمان المبكر، وأن يوما ما سيأتي يسيح فيه الإسلام فينتشر في شرق الأرض وغربها. لم يحن بعد ذاك الوقت، ولم تأتي تلك الأيام التي ينتشر فيها رداء الإسلام فيظلل أهل الأرض جميعا، لكننا نرى بوادر لمثل ذلك. وما زلنا نقول رغم الأسى ورغم الصعاب ورغم المحن والشدائد والكربات التي ما زال يصطلي بنارها بنو الإسلام في مواضع عدة اليوم، ومن تواطؤ أعداء الدين ومن مكر الكبار والتآمر والجبروت الذي ما زال يسوم بني الإسلام سوء العذاب، إلا أننا والله نحمل في صدورنا يقينا عظيما وتفاؤلا ملؤه البشارة بهذا الوعد الصادق من الله عز وجل أن يأذن لدينه بالبقاء والانتشار والتمام ولو كره الكافرون. وما بشر به المصطفى عليه الصلاة والسلام أن دين الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه سينتشر ويسيح في الأرض شرقا وغربا، لكنها دول، وهي هكذا أمواج الحياة في بحرها المتلاطم، تعلو بمركب الإسلام تارة وتنخفض تارة، ثم لا يزال يصيب أهل المركب من العناء والتعب والغثاء ما ينبغي الصبر عليه والاحتمال، مع بقاء هذا اليقين في الصدور أن الله جل جلاله كتب لهذا الدين العزة والبقاء والانتشار. هي بشارة أيضا تتضمن في جوف الكرامة التي أعطاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، هي منقبة له، لكنها في الوقت ذاته بشارة لأمته عليه الصلاة والسلام. قال في آخر هذا الحديث: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني الدنيا، وهي كذلك زينة ومطمع ولها يسيل اللعاب، ومن أجلها يتنافس البشر ويتراكبون كالوحوش في الغاب، كل يريد حظه من هذه الحياة ويغيب عن مفهوم الفطر ومستقر العقول السوية المستضيئة بنور الشرع أن الله تكفل بأرزاق العباد، وأنه لن يزيد سعي العبد في رزقه شيئا فوق ما كتب الله، ولن يغيب عنه من رزقه بتوانيه عن طلبه أيضا شيء مما كتب الله، لكنها سعرة الحياة ولهثتها وغفلتها التي يهيم فيها الناس فيتنافسون ويتراكضون. فخذوها وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. خذ حظك واسعى في طلب الرزق، كل ذلك متاح، وابتغي الحلال فيما كتب الله، كل ذلك مشروع، لكن لا ينقلبن ذلك إلى شيء يحتمل على الصراع يتنافس عليه الناس، فيقطع ذو الرحم رحمه ويهجر الأخ أخاه، ثم تبلغ بعلاقات الرحم والأخوة والقرابة والجيرة تلك العلائق أن تبلغ أبواب المحاكم، فضلا عن مواطن الصراع أو النزاع أو العدوان على الحرمات وعلى الأنفس وعلى إراقة الدماء. هذا الذي حذر منه المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي، أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، وعلمت خزنة النار وحملة العرش.
يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وقد تقدمت جمله في أحاديث صحاح سواها كثير، لكن الحديث الذي سمعتم في سنده عبد الله بن لهيعة وفيه ضعف، وإن صحح الحديث بعض المتأخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي. وقد تقدم وختم بي النبيون، وقال ربنا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قال: أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، وقد تقدم أيضا أنها من الخصال الخمس أو الست التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، وفي خصالها جوامع الكلم. قال: وعلمت خزنة النار وحملة العرش، وفي لفظ ضعفه الألباني: وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، يشير إلى الملائكة الكرام الذين جعلهم الله عز وجل خزنة لجهنم أو حراسا لأبواب الجنة. كل ذلك قد تقدم في نصوص أخرى يغني عن الحديث إن ضعف سنده. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة.
بعثت بين يدي الساعة طرف من حديث اشتمل على جمل أربع يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث بجمله الأربع أخرج البخاري بعضها تعليقا، وحسنها الحافظ ابن حجر، وصحح الذهبي أيضا جمله الأولى، ومنها بعثت بين يدي الساعة. وضعف يسير في سند الحديث يتقوى ببعض طرقه، ولأجله حسن الألباني الحديث رحم الله الجميع. بعثت بين يدي الساعة يشير إلى ختمه للنبوة أولا عليه الصلاة والسلام، فإن كانت نبوته وبعثته قريبا من الساعة فإنها لا تسع نبيا بعده يبعثه الله للبشر. ويشير الحديث ثانيا إلى أنه عليه الصلاة والسلام كانت نبوته في آخر الزمان، وهي أيضا أعطي أن يكون آخر النبيين في هذه الدنيا وهو مقدمهم عليه الصلاة والسلام. بعثت بين يدي الساعة جملة وجيزة تحتوي معاني عظيمة، فيما يشهد لها هنا في السياق في هذا الفصل أنها أيضا أعطي خص الله تعالى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يكون مقدم الأنبياء وإمامهم والمفضل صلوات ربي وسلامه عليه على إخوته من الأنبياء عليهم السلام، أن يكون ترتيبه في البعثة في الدنيا والرسالة إلى الأمم أن يكون آخرهم بعثا في الحياة، لا لشيء إلا لأن تكون دعوته خاتمة جامعة، فيجمع الله عز وجل لدعوته أمم الأرض جميعا فلم يبعث إلى قومه خاصة، بل بعث إلى الناس كافة كما تقدم من قبل.
ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد، فقلت: ما أسأل؟ يا رب اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر، وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك، ولم أخبئها لنبي غيرك.
ولم أخبأها لنبي غيرك. الحديث تقدم جملة منه في مجلس ليلة الجمعة الماضية، وتقدم أنه جزء يروى في حديث الإسراء الطويل وما له من حوار مع ربه جل وعلا ومع بعض الأنبياء. حديث الإسراء طويل، متعدد الروايات، كثير الألفاظ، أصله في الصحيحين، وقد خص له المصنف في هذا الباب فصلا بأكمله يأتينا تفصيلا إن شاء الله. لكن الرواية هذه ضعيفة، وقد تقدم أن الإمام ابن الجوزي جعله في العلل المتناهية وحكم عليه بالضعف وعدم الصحة. وفي الحديث من الجمل ما تقرر وصح في كثير من الأحاديث الصحاح التي تغني عن مثل هذا الحديث إن لم يثبت سندا: أعطيتك الكوثر، وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء، بل لم يزل اسمه عليه الصلاة والسلام يتردد في المآذن مع كل أذان، ويشهد به أهل الإسلام صبح مساء، ويلقنه إياه الصغار والكبار، ولا يدخل داخل في الإسلام إلا بنطقها، ولا يفارق الحياة مغادرا بالشهادتين إلا بنطقها. كل ذلك متقرر معلوم، وهو جزء من دلالة الآية: ورفعنا لك ذكرك. قال: وجعلت لك الأرض طهورا لك ولأمتك، وتقدم هذا في مجلس الجمعة الماضية. وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على ما جاء في آية الفتح وغيرها. قال: فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك، ولم أخبأها لنبي غيرك عليه الصلاة والسلام.
وفي حديث آخر رواه حذيفة: بشرني، يعني ربه، أول من يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي ولأمتي المغانم، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج.
نعم، الحديث أخرجه أحمد وغيره، وفي إسناده أيضا عبد الله بن لهيعة، وفيه ضعف، لكنه صحيح المعنى تماما. وكل جملة سمعتها قبل قليل في هذا الحديث ثابتة في القرآن وفي السنة، فكل معانيه صحيحة ثابتة. كونه قد أعطي من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، وأن الله بشره بالنصر والعزة، وأن الله آتاه الرعب مسيرة شهر في لقائه بالعدو، وأن الله أحل له المغانم ولأمته، وأن الله وضع عنه الإصراء والأغلال والأوزار التي كانت على الأمم قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. كل جملة مما سبق إما فيها آية صريحة في كتاب الله، وإما فيها حديث صحيح ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يصح الحديث سندا فهو صحيح معنا قطعا بما تقرر من الجمل الثابتة في الكتاب والسنة.
وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
عليه الصلاة والسلام. نعم،
معنى هذا عند المحققين بقاء معجزاته ما بقيت الدنيا، وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا الحاضر لها، ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة. وفيه كلام يطول، هذا نخبته، وقد بسطنا القول فيه، وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات.
آخر باب المعجزات،
آخر باب المعجزات.
نعم، الحديث هذا الذي سمعت وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول رسول الأمة عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات، يعني من المعجزات. يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أن الله عز وجل أعطى كل نبي من الدلائل على نبوته وصدق رسالته، ومن المعجزات التي تقع على يديه بمرأة ومسمع من أفراد أمته ما يحملهم على الإيمان ويقودهم إلى التصديق برسالته. هذا شأن الأنبياء، فما بعث الله نبيا إلا آتاه معجزة، والمعجزة التي يعطاها كل نبي لابد أن يكون لها من الأثر ما يحمل الناس على تصديقه واتباع دعوته. يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أوليس لنبينا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام معجزات أوتيها في حياته؟ الجواب بلى، وهي كثيرة: انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام، وجزء كبير من المعجزات. لكن اسمع، ما الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المعجزات في سياق هذا الحديث؟ قال: وإنما كان الذي أوتيت، يعني من الآيات التي أعطاها الله للأنبياء لتكون معجزة تحمل الناس على الإيمان، قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، يريد القرآن. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله رجاءه وأجاب دعوته وبشره بما بشرنا به عليه الصلاة والسلام، أن أمته أكثر الأمم في الجنان بحمد الله، وأننا السابقون الآخرون، الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، وأن الجنة تفتح لأمتنا لا لأحد قبلنا، ولنبينا لا لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، فيدخل يقود أمته في الجنة كما قادها في الدنيا عليه الصلاة والسلام. يقول: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. في هذا الحديث إحدى المناقب العظام والكرامات الجسام لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، إنها معجزة القرآن. أعطاه الله أنواعا من المعجزات وآيات شتى في رسالته ودعوته بمكة قبل الهجرة وفي المدينة بعدها، ولم تزل المعجزات تتابع، ومر بنا في هذا الكتاب طرف كبير منها، بل سيخص المصنف رحمه الله فصلا لهذا الباب من المعجزات يسوقها ويحكيها ويأتي بأسانيدها لإثباتها. إنما المراد هنا أن تدرك رعاك الله أنه عندما يكون الحديث عن معجزات نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن المعجزة العظمى هي هذا الوحي المبارك، هي هذا القرآن الكريم. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، أوحى الله إلي. هذا الوحي هو المعجزة الخالدة. تعالوا وانظر معي تلك المعجزات التي تبلغ العشرات في حياته عليه الصلاة والسلام: كثر الطعام بين يديه، وسلم عليه الحجر، ونبع الماء من بين أصابعه، وانشق له القمر، وأسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ورأى الجنان، ورأى النار، وحكى لأمته من شيء من أخبار الأمم السابقة وما يكون في الدار الآخرة. كل تلك معجزات. أجبني على هذا السؤال: ما الذي بقي من معجزاته عليه الصلاة والسلام يشهدها أفراد أمته يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل إلى اليوم وإلى غد وإلى قيام الساعة؟ ليس إلا القرآن. انشقاق القمر رآه من حضره وحكوه لنا، نبع الماء، تكثير الطعام، تسليم الحصى، وكل تلك المعجزات إنما رآها وسمعها وحضرها من كان حيا ذاك الوقت، ومن عاصرها آنذاك، لكننا نؤمن بها تصديقا صحت بها الرواية وثبت بها السند أو تواترت أو ثبتت في كتاب الله، فإنا نؤمن بها ونتلقاها ونجزم بوقوعها، لكنها والله لا تبلغ مبلغ معجزة لازلت تشهدها أنت. هذا كتاب الله، فإنا والله نجزم يقينا أنه يقرأ اليوم ويتلى ويحفظ وتسمعه في الصلوات وخلف الآئمة ويقرأه الصغار والكبار، هو هو بلفظه وحرفه وسوره وآياته كما قرأه عليه الصلاة والسلام، كما قرأه الصحابة، كما صلوا به خلفه، كما استمتعوا بتلاوته، كما تأثروا بآياته ومواعظه، كما شرح الله به صدورهم للإسلام، هو ذا القرآن. فانظر كيف كان وجه الإعجاز في كونه المعجزة الخالدة على مر الزمان. لن أقول فنيت المعجزات، لكنه كما قال المصنف رحمه الله سائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين في وقتها. قال: وبقاء معجزاته ما بقيت الدنيا. فالفرق بينه وبين الأنبياء الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أنه ليست معجزة لنبي من الأنبياء حفظ الله بقاءها وامتداد أثرها، لكن الله جعل في معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام معجزة كتب لها الخلود إلى قيام الساعة، هي هذا القرآن. فكانت من هذا الوجه خصوصية وكرامة وميزة شرف الله بها نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. فتأمل كيف اشتركوا في المعجزات، وكيف كتب الله لجميعهم من الآيات ما يحمل البشر على الإيمان والتصديق، لكن الله جعل لنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب الذي اشتركوا فيه جميعًا جعل له مزية وكرامة وفضلا فوق سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو بقاء معجزته. ما بقاء القرآن؟ ما خلوده؟ بقاء حرفه ولفظه سوره وآياته، فهو محفوظ بحفظ الله، واليوم يتلوه الصغير قبل الكبير، ويحفظه الأعجمي قبل العربي، ويتتسابق الأمة ذكورا وإناثا صغارا وكبارا بل متعلمين وجهالا بحفظ القرآن واستظهاره والتنافس في ضبطه وإتقانه. كم دمعت الأعين لمرأة صبية صغار وفتيات كالزهور يقرأن كتاب الله بأصوات ندية غضا طريا كما أنزل. كم سمعنا وشهدنا وحضرنا ورأينا من التسابق والتنافس الشريف الجليل في حفظ كتاب الله، يحفظون فيه الصفحات والسور والأجزاء لا يخرمون منه حرفا ولا يسقطون منه حركة ولا يخطئون في حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة. ما هذا يا قوم إلا معجزة أعطاها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهي تتحقق في أفراد أمته جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة. وتبقى أيضا في إعجاز القرآن في بقائه وحفظه أمر آخر: ما أنزل الله القرآن إفحاما للعرب للفصاحة آنذاك فحسب. نعم، هذا القدر من الإعجاز تحقق، وتحداهم الله أن يأتوا بعشر سور وبسورة وبشيء منه قل أو كثر، فما تجرأ أحد، ومن تجرأ كمسيلمة بقي مسخرة إلى يوم القيامة، يتضحك منه الناس ويتندرون على ما ابتلاه الله تعالى به. لكن أتظن أن إعجاز القرآن كان فقط لإفحام العرب الفصحاء البلغاء في أيام نزول القرآن؟ نعم حصل هذا، لكن ليس هذا هو أثر القرآن فقط. والله إن للقرآن سطوة في نفوس البشر لا يستأذن على القلوب ليدخلها فيتسلل إليها من أعماقها وجذورها ليبث نور الهداية. كم ممن سمع القرآن شرح الله صدره فاهتدى، بل قل كم من كافر وقع صوت القرآن في سمعه ففتح الله أقفال قلبه فأسلم. ما هذا يا قوم؟ هل هو إلا معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله لها الخلود والبقاء، خلود بقاء وحفظ في لفظه وآياته وسوره، وخلود بقاء واستمرار على الدوام لأثره وعظيم صنعه في قلوب البشر، وإلى اليوم ما زال أهل الإسلام يقرؤون القرآن فتتحرك منه القلوب خشية، وتدمع منه الأعين، وتبحر العقول والألباب في تدبر آياته واستنباط معانيه واستلهام العبر. هذا إعجاز، وأي إعجاز! حدثني عن معجزة لنبي من الأنبياء بقيت بعد مماته ما زال أثرها يجلب الناس على التصديق برسالته ويقودهم على الإيمان بدعوته. لكن القرآن، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت ذات أثر عظيم عجيب. لن أتحدث عن تجدد معجزات القرآن عبر الزمان حساً ومعنى، أما حس فالمقصود ما تتابعت به الأحداث الناطقة بصدق آيات القرآن، ليس في اكتشاف الأطباء فحسب، ولا في علماء الكون والفضاء أيضاً، ولا في تحليل الناس في مجريات الحياة لانطباق ما نطق به القرآن على كثير مما ثبت يقيناً لدى الناس اليوم، لكنه كل ذلك وفوق ذلك مما يشهد الحس بإعجاز القرآن وتحديه وصحته وحياً يتلى إلى يوم القيامة. وأما بقاؤه معناً فما أشرت إليه من قيادة النفوس إلى الهداية، من سطوة القرآن بآياته وحروفه وسوره، هنا فقط تفهم في مثل معنى قوله تعالى: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعاً. وتقدير الجواب: أي لكان هذا القرآن لو أن وحياً جعله الله لنبي من الأنبياء يبلغ به الأثر تكليم الأموات فيسمع، وتحريك الجبال الراسيات فتسير، وتقطيع الأرض الصلبة فتتقطع وتتمزق، لو كان لشيء من وحي الله الذي أنزله على الأنبياء هذا الأثر لكان لهذا القرآن. هذا الأثر العظيم لكتاب الله، معجزة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهامش هذا الحديث ودلالته على كرامة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الله، أن خصه الله بهذه المعجزة ذات الخلود والبقاء وامتداد الأثر، الشاهد بصدق رسالته، القائد إلى اتباع دعوته إلى يوم القيامة. بهامش هذا نسأل سؤالاً كبيراً لا بد أن يكون نصب الأعين على الدوام: فما حالنا يا أمة القرآن مع هذا القرآن؟ أحل في قلوبنا من التعظيم والإجلال مكانه اللائق به كما أراد الله؟ أما يزال في حياتنا في ثقله ووزنه وأهميته وسيطرته على شؤون حياتنا بالإقبال عليه والانكباب على قراءته وحفظه وتدبر آياته ما هو جدير به فعلاً كما أراد الله أن يكون معجزة خالدة إلى مر الزمان؟ هي دعوة لأن ننظر إلى القرآن بهذا الموضع العظيم من التقدير والإجلال وأثره العظيم الذي به تحيا الأمة حقيقة وتدب فيها الأرواح أيضاً حقيقة، على حد ما ذكر الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. فهذا الروح هو الوحي، وبه تحيا الأمة، وبها تدب فيها الحياة وتعيش الحياة الصادقة من جديد. إنه وحي الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن علي رضي الله عنه: كل نبي أعطي 7 نجباء من أمتي، وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار.
الحديث موقوف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويروى مرفوعا لكنه لا يصح، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيها أبو الحسن رضي الله عنه: كل نبي أعطي 7 نجباء من أمته. المقصود بالنجباء في الأمة الكرام السابقون الأصفياء من أتباع الأنبياء والرسل، وأن الله عز وجل سخر لكل نبي في قومه من هو أقرب الناس إليه، يؤمن بدعوته ويشاركه هم رسالته ويكون من الأصفياء من صحابته. هكذا شأن الأنبياء جميعاً، نصرة من الله لأنبيائه عليهم السلام. في خصوصية رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول علي رضي الله عنه: كل نبي أعطي 7 وجباء، وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا، يعني أن الله أعطاه ضعف ما أعطى سائر الأنبياء، قال: منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار، ومنهم علي ذاته رضي الله عنه راوي هذا الحديث الشريف، وعثمان ذو النورين رضي الله عن الجميع. نعم، كان لنبينا نجباء، ليس واحدا ولا 2 ولا 10 ولا 20، كانوا كواكبا، كانوا نجوما أضاءت سماء الدعوة في رسالته عليه الصلاة والسلام، شاركوه حمل الدين وهم تبليغه، ونصروه أيما نصرة، وأبلوا بلاء حسنا، شهد به القرآن ونطق لهم بالرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، أليس في أمته عليه الصلاة والسلام السادة 10 المبشرون بالجنة؟ إنهم نجباء في أمته. أليس في أمته سيدا شباب أهل الجنة؟ هم من نجباء أمته. أليس في أمته عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين؟ بلى، هذا فضل آتاه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. ما زلت أقول: المناقب والكرامة له عليه الصلاة والسلام هي قلائد شرف لأمته، لي ولك، نفخر بها، نعتز بها، نرفع بها الرؤوس بين الأمم، ليس افتخارا وتعاليا وكبرا، لكنه اعتزاز بالانتماء إلى الإسلام، وثبات ورسوخ لا يتيح لنا التراجع ولا الانهزام، ثبات ورسوخ وشموخ مهما قويت الفتن واشتدت الأعاصير وامتدت أيادي المحن. الاعتزاز بالانتساب إلى هذا الدين لا يبقي للتخاذل موضع شبر في الحياة، ولا يسمح بالتردد قيل أنملة. نحن نعتز بديننا بنبينا عليه الصلاة والسلام.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار.
هذا الحديث تكلم به نبينا عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، وتحديدا لما دخلها، وقد فتح الله تعالى له أبوابها، فدخل أهلها في الإسلام، وأنهى بذلك معاناة استمرت 21 سنة في سجال مع قريش، في صولات وجولات، في حرب واعتداء، حتى فتح الله قلوبها فانقادت مسلمة. يوم فتح مكة دخلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه يحملون السلاح، والله ما أراد قتالا ولا سفك دماء، أراد الإسلام، أراد فتح قلوب استعصت على الهداية طواعية، أراد عليه الصلاة والسلام إدخال أولى الناس به، إنهم عشيرته، إنهم قومه، أراد إدخالهم في هذا الدين، وألا يغادر الدنيا إلا وقد أكرمه الله بالاستجابة لدينه. فما كان من حمل السلاح وقد أمنهم، وأمر أصحابه بالانكفاف عن القتال إلا من أصر على قتالهم، ليحصر في أضيق الدوائر ما يمكن أن يراق به دم في حرم الله. وهنا كانت الآية، وهنا المعجزة، وهنا هذه الخصوصية والمنقبة والكرامة في بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. أمنها الله فقال: ومن دخله كان آمنا. أمن الله في هذا البلد الحرام الإنسان أن يراق دمه، وأمن الحيوان أن يصطاد، وأمن النبات أن يعضد ويقطع ويختلى، وأمن الجماد الساقط من متاع ومال في اللقطة أن تلتقط. فأمن كل خلق الله في رحاب حرم الله إنسانا وحيوانا ونباتا ومالا ومتاعا. هذا التحريم الإلهي الأزلي الأبدي لمكة بلد الله الحرام بقي محفوظا محترما، لا يخرقه شيء ولا يتعداه شيء، وقد قال الله: ومن دخله كان آمنا. لكن الخصوصية هنا يوم فتح مكة هي ساعة من نهار، أذن الله لنبيه بما لم يأذن به لأحد من البشر. إن الله أهلك أصحاب الفيل لما قدم أبرهة متعديا متجبرا على حرمة الحرم، فكان عبرة وآية إلى قيام الساعة، لكن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو جانب الخصوصية والكرامة. لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فإن قال قائل: لكن نجد في التاريخ من الأباطرة والجبابرة من تعدى على حرمة الحرم، وهكذا فعل القرامطة أخزاهم الله لما دخلوا الحرم فقتلوا الحجيج وأرقوا الدماء وألقوا بالجثث في بئر زمزم، بل واقتلعوا الحجر الأسود واقتادوه فخربوا وعاثوا فسادا، فأين حرمة الحرم؟ وكذلك لكل ما يقال فيما فعله بعض الولاة الظلمة أيام فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وحصار مكة والقتال فيها ورمي الكعبة بالمنجنيق وأمثال ذلك. فالجواب بكل يسر أن تقول: كل ما فعله هؤلاء وما يفعله سواهم، وما نسأل الله أن يعصم به هذا البلد الحرام من فتنة من بعدهم إلى قيام الساعة، إنما هو انهماك في الحرام واختراق للحرمات، وليس شيء يفعلونه بإذن ولا إباحة ولا حل، لكن الخصوصية فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هي إباحة، هي رفع لغطاء الحرمة وحجاب التحريم لنبيه عليه الصلاة والسلام. فالذي فعله كان إذنا وإباحة، بل أمرا ووحيا من الله. وهذا القدر الذي لا يمكن أن يشترك فيه أحد مهما صنع برسول الله عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة، إنه دخلها مأذونا له، ومع ذلك فإنه حرص غاية الحرص على حصن النفوس وعلى حفظ الحرمات وعلى صون الأعراض والدماء أن تراق في رحاب بيت الله الحرام تعظيما لحرمة الحرم. أما إنه دخل مكة فاتحا لكنه يطأطئ رأسه، يكاد ذقنه يمس رحله عليه الصلاة والسلام، رغم الفرح والانتصار، رغم التمكين، رغم نشوة الإعزاز، لكنه كان لم تزل تتغشاه هيبة بلد الله الحرام وتعظيم هذه الكعبة المعظمة، فكانت هيبتها لا تزيده عليه الصلاة والسلام إلا توقيرا واحتراما وهيبة وإجلالا. فهذا باب لا يمكن أن يعترض فيه أو أن يستشهد فيه بصنيع الجبابرة والطغاة ومن تعدى على حرمة الحرم، بل هي كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: منذ ذلك اليوم الذي وطئ أرض الحرم فاتحا وإنها لم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، عليه الصلاة والسلام.
وعن العرباض بن سارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته،
لمنجدل
في طينته، وعدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم.
نعم، هذا الحديث طرقه ضعيفة يسيرة الضعف، ولهذا يتقوى بعضها ببعض، ومن هنا صحح بعض العلماء الحديث لاجتماع طرقه. يقول: حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام في بيان بعض ما خصه الله تعالى به، وهو يخبر بذلك لأمر ما، لما يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين وكذا وكذا، ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ هو كما سمعت ليس يأمرنا بعبادة ولا طاعة ولا صدقة ولا صلاة. ما الذي يقع في حسك وأنت تسمع هذا الإخبار من شفتيه عن ذاته عليه الصلاة والسلام؟ إنه يريد أن يقول لي ولك: علك تعرف قدري، ليقع له عليه الصلاة والسلام من الحب والاحترام والوقار ما هو حقيق به عليه الصلاة والسلام. نعم، هو نبي وحسبك بها، حسبك أن يكون نبيا لك ورسولا من عند الله لك، ليكون له الإيمان والحب والطاعة عليه الصلاة والسلام، لكنه فوق ذلك يخبرك بمزيد من الدوافع والمحامل التي تزيدك طاعة وإيمانا وحبا واحتراما له عليه الصلاة والسلام، فيقول: إني عبد الله. مهما بلغ في درجة النبوة لكنه ما زال يتشرف بعبوديته لله، لتعلم أنك مهما رفع الله قدرك لا والله لن تبلغ النبوة ولا نصفها ولا ربعها ولا عشر معشارها. فاعلم أن مناط الشرف الذي رفع الله به أقدار الأنبياء منعقد هناك على أعتاب العبودية، فالزمها عبد الله. تريد الشرف؟ إنه هناك مرتكز في عبوديتك لله. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: إني عبد الله، فأولى بي وبك أن نعيش هذا المعنى في الشرف بالعبودية لله. يقول: وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. يعني منذ أن كان آدم عليه السلام ترابا وطينا على الأرض، بعد لم يخلق ولم يسوى، فكيف كان رسولنا عليه الصلاة والسلام نبيا وعبدا لله بل وخاتم النبيين قبل خلقة آدم؟ الجواب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخليقة، منذ أن قدر الله المقادير، فإن الله عز وجل جعل لنبينا ذاك المقام العظيم. يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم، والواو للحال، يعني والحال أن آدم لم يزل بعد لم يخلق بشرا سويا لمنجدل في طينته. يقول: وعيدة أبي إبراهيم. يقول عيدة يعني وعد، يعني أنا وعد أبي إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم عليه السلام وعد به بل دعا به. ماذا قال أبو الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة؟ أما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ فقد أجاب الله دعوته، وكان هذا أيضا من مناط الشرف لنبينا عليه الصلاة والسلام. وعيدة أبي إبراهيم، قال: وبشارة عيسى بن مريم، فإنه عليه السلام لم يزل يبشر به أتباعه من أمته كما جاء في آية الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني في موسى عليه السلام مما سبق، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان مصداق ما جاء في بعثة الأنبياء والرسل وبشارة عيسى عليه السلام، وكان وعد أبي الأنبياء ودعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. هل عرفت من هو نبيك عبد الله؟ هل عرفت من هو خاتم النبيين ووعد الخليل وبشارة عيسى عليهم السلام؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، فاعرف له قدره وأحبه كما يجب أن يكون الحب له، واملأ قلبك من الإيمان به والتصديق برسالته واتباع سنته والوفاء بحقه العظيم ما يفي بقدره العظيم عليه الصلاة والسلام. نحن يا بشر نحب من البشر ونفي لهم من القدر والتعامل والاحترام بقدر ما لأحدهم من المنازل والمراتب في نفوسنا وفي الحياة، هكذا هو ميزاننا. فإن كان كذلك فأعظم البشر قدرا نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشرفهم رتبة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعلاهم قدرا عند الله وفي دين الله وعند الناس نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن كنت تحمل في قلبك وفاء لإنسان، وإن كان قلبك يحتفظ بحب لإنسان، وإن كان في قلبك قدر من الاحترام والوقار لإنسان، فينبغي أن يكون القدر الأعظم من كل ذلك لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أبواب تأخذ بيديك عبد الله إلى معاني تؤسس فيها تلك الحقوق الواجبة. ولهذا سمى القاضي عياض كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام: حقه الحب، حقه الإيمان، حقه الوفاء، حقه الطاعة، حقه الاتباع، حقه التمسك بسنته، حقه التشرف بالانتساب إلى ملته، حقه نصرته ونصرة دينه ورفع راية سنته بين الأنام، حقه أن نعرف به بين أمم الأرض اليوم على حد سواء، والله إن من أعظم ما قصرت به الأمة اليوم في هذه المرحلة المعاصرة في الحياة هو التقصير العظيم في تعريف البشرية بقدر النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. والله لو عرفوه ما أساءوا إليه، ولو عرفوا قدره الشريف لم يتجرأ إلا طغمة من السفهاء الذين لم يزل التاريخ يرمي بهم إلى مزابله في الرواية والحياة، لكنه لا يزال القطاع العريض من البشر الهائمين في شرق الأرض وغربها ما عرفوا. فالمقصود أن أحد مقاصد مثل هذا الذي نتعلمه ونقرره من عظيم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، من وراء ذلك هدفان وقصدان عظيمان، أحدهما لنا بني الإسلام، وهو ملء القلوب بحقه العظيم عليه الصلاة والسلام وما يجب له من الإيمان والحب، من الطاعة والاتباع، من الاستنان والاقتداء، من الذب عن سنته ونصرة دينه وشريعته، من الحرص على ذلك غاية الحرص. هذا نابع من عظيم ما تمتلئ به الصدور من القدر العظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والهدف الآخر العظيم المنشود من وراء ذلك أن تقوم الأمة بواجبها، أن تقوم بدورها المناط بها في تعريف أمم الأرض في البشرية اليوم بهذا القدر العظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا واجب تتحمله الأمة، هي أمانة ينبغي القيام بها وتبليغها للأجيال. لسنا مكلفين بتبليغ ديننا وحمل رسالتنا لأبنائنا لأجيالنا فحسب، بل ديننا دين البشرية، والرحمة المتضمنة في جوف هذا الدين جعلها الله للعالمين. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأتباع الصادقون في أمته وحملة رسالته ومن شرفهم الله بخلافة مناصب النبوة من أولي العلم والدعاء بل والمسلمين كلهم على حد سواء، هم مكلفون شركاء في نقل رحمة رسالته عليه الصلاة والسلام للبشرية جمعاء. والله لئن عرفوه لأحبوه، ولئن أحبوه لآمنوا برسالته واهتدوا بنور دعوته. هو واجب تحمله الأمة وتتشارك وتتواصى في القيام بهم. ما يزال في هذا الفصل بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى. هذه الليلة ليلة شريفة كريمة. يا من تريدون الجزاء جينانا، صلوا على من بالرشاد أتانا، صلوا عليه وأكثروا من ذكره، بل ذكروا الأحباب والإخوانا. هذه ليلة يتسابق فيها المحبون بقدر ما يستبقون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى عليه، وصل يا رب وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم ألزمنا سنته وارزقنا حبه وحب شريعته. اللهم املأ قلوبنا بحبك وإجلالك يا ذا الجلال والإكرام، وبحب نبيك واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أصلح أحوالنا واهد قلوبنا ويسر أمورنا، وارحم يا رب موتانا، واشف اللهم مرضانا، واهدنا سواء السبيل. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.